الباب الحي، هذا هو الموضوع الذي سوف يكلمنا به القصد شالي قسطى في جزئه الثاني. فنحن نرحب بكم مستمعي الكرام، يا من انضممتم إلينا الآن عبر الأثير لتتابعوا معنا هذه الحلقة من برنامج نافذة على الحياة، فلنصغي بكل انتباه إلى ما سيقوله مكلمنا في ضوء الكلمة الإلهية.
مستمعي، إن الخرافة تملك الرجاء والثقة بالحياة الأبدية، فما من شك أو وجل عندما يأتي الموت. فغياب المؤمن عن الجسد يعني وجوده بقرب الرب إلى أبد الآبدين.
أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام، نرجو أن تولوا حلقة اليوم اهتماما خاصا لما سيتناوله القصد شارلي من نقاط مهمة وحيوية ضمن سلسلة اتباع المسيح إنسان الله. فلنصغي بكل قلوبنا وجوارحنا إلى ما سوف يكلمنا به الرب بشأن الراعي الصالح الذي بذل نفسه عن الخراف. لذا دعونا نتابع العظة مستخدمين المرجع التالي، إنجيل يوحنا الأصحاح العاشر.
إن المسيحية الكتابية قد ثقلت عدتها لقرون وقرون على عمل المسيح البديلي. بكلام آخر، عندما علق المسيح يسوع على عود الصليب، علق بديلا عن الخطاة، علق مكاننا، علق نيابة عنا، علق لأجلنا، عني أنا وعنك أنت مستمعي. نحن الذين نستحق الموت بسبب خطايانا، لكنه أخذ وحمل خطايانا ومات بديلا من كل واحد منا. مات مكاني، مات مكانك، هذه هي الكفارة، هذا هو الموت البديلي. إن المسيح لم يمت اغتيالا ولا من جراء جريمة قتل تعرض لها، وبكلام آخر لم يقتل، بل بذل نفسه، أعطى نفسه، وضع نفسه. من الخطأ الظن بأن يسوع وقع في شرك ظرفي بحيث لم يعد بإمكانه الهروب، أو أن المكيدة كانت قوية لدرجة أنه عبثا حاول التحرر من قبضة أولئك المعتدين. هذا يذكرني بالحادثة التي اقتطع فيها بطرس أذن أحد الخدام الذين جاءوا للقبض على يسوع، ويقول بعض: يا له من هدف خاطئ يا بطرس، لست صيادا ماهرا. كل هذا ويغرب عن بالنا ما كان عليه لباس الجنود الرومانيين، فخوذة الجندي الروماني كانت تنزل في الرأس على نحو يبقي الأذنين عرضة للهجوم. أما صديقنا بطرس فكان يقصد ضرب فروة رأس الخادم، فقد صوب السيف مباشرة إلى نقطة الوسط، لكن السيف من دون شك هوى وأخذ الأذن في طريقه نزولا، كل ذلك في محاولة لحماية سيده والدفاع عنه. فقال يسوع لبطرس بحسب إنجيل متى الأصحاح 26 الآية 52: رد سيفك إلى مكانه. الآية 53 من ذلك الأصحاح: أتظن أني لا أستطيع الآن أن أطلب إلى أبي فيقدم لي أكثر من 12 جيشا من الملائكة؟ ولو قدرنا كم يكون عدد الجنود في 12 جيشا لوجدنا أنه يساوي أكثر من 70,000 من الملائكة، ذلك لأن فرقة الجيش بحسب الفيلق الروماني تعد ب6,000 جندي. وكأني بيسوع يقول لبطرس المتحمس: رد سيفك يا بطرس إلى غمده، فإني أستطيع أن أطلب إلى أبي فيرسل إلي جيشا كامل العدة والعدد من الملائكة، لكنني قد اخترت لنفسي هذا الطريق، ها إنني أبذل نفسي طوعا واختيارا. ارتبك بيلاطس البنطي فيما كان يحاكم يسوع، فقال له في الآية العاشرة: في الأصحاح 19 من إنجيل يوحنا هذه الكلمات: ألست تعلم أن لي سلطانا أن أصلبك وسلطانا أن أطلقك؟ وكان بذلك يحاول أن يرعب المسيح ويهول عليه، لكن جواب المسيح جاء مفحما ومبنيا على الحقائق كما هي. الآية 11: أجاب يسوع: لم يكن لك علي سلطان البتة لو لم تكن قد أعطيت من فوق. أتخيل بيلاطس يرتعش ويرتجف لدى سماعه هذه الكلمات التي خرجت من فم من يحاكمه. فمن هو الذي من فوق؟ هذا يؤكد لنا أن الرب يسوع المسيح لم يكن ضحية ظروف تعسة ومؤلمة، بل بذل نفسه طوعا واختيارا، ضحى بنفسه لأجلي ولأجلك. يا لروعة الراعي الصالح، يا لجمال صورته. فالمسيح يسوع هو نفسه الراعي الابن، والروح القدس هو البواب الذي يسمح بالدخول والخروج، ذلك الدخول المجيد إلى حياة أبدية. لكن ماذا عن أولئك اللصوص السارقين، أولئك الكذبة الزائفين، الدجالين المرتزقة من الفريسيين البعيدين كل البعد عن الأصالة؟ إنهم الجماعة المزورة، هم ليسوا النسخة الأصلية الحقيقية، بل هم النسخة المصنوعة من مواد مزيفة. فعندما جاء يسوع في الجسد وصار شبيها لنا باللحم والدم، عاش أمام الآب بطاعة تامة وكاملة، وبذل نفسه من أجل الخراف على الصليب. فقال أمثال هؤلاء المزيفين إنه ليس مؤهلا، فكان جوابه: أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. قال أحد كتاب سفر المزامير في معرض وصف الأمم الوثنيين هذه الكلمات في المزمور الثاني الآيتين الأولى والثانية: لماذا ارتجت الأمم وتفكر الشعوب في الباطل؟ قام ملوك الأرض وتآمر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه. وأجيب بالتالي: لأنهم أمم وثنيون وليسوا أصلا. ولماذا يرفض غير المؤمن رسالة الخلاص؟ ببساطة لأنهم غير مؤمنين، لأنهم ليسوا خرافا. مثل هؤلاء لا يحتاجون إلى معلومات إضافية لكي يؤمنوا، فرفضهم كان ردة فعل لكونهم ليسوا خرافا من الأصل. فالمسألة ليست حقائق إضافية، بل مسألة رفض من القلب. وبقدر ما تمدهم بالمعرفة الروحية يغورون في الارتباك ويغوصون في بحر من الضياع والرفض. وهنا لابد أن نقف على حقيقة مهمة. الآية 16 في إنجيل يوحنا الأصحاح العاشر: ولي خراف أخر ليست من هذه الحظيرة. ربما لم تعلم مستمعي أنك موجود في هذه الآية، وأنها أتت على ذكرك شخصيا. فالمسيح كان يوجه كلامه آنذاك إلى اليهود. بعض من هؤلاء سلموا قلوبهم للمسيح بالولادة الجديدة، لكن المسيح كان ينظر إلى الأمام في نفق الزمن، إلى الذين ليسوا من تلك الحظيرة، إلى من سيؤمنون به في المستقبل. كان ينظر إليك وإلي. أرجو أن تتابعوا قراءة الجزء الأخير من الآية معي: ينبغي أن آتي بتلك أيضا فتسمع صوتي وتكون رعية واحدة وراع واحد. مستمع الكريم، ألست واحدا من تلك الخراف؟ ألا ترى أنه تكلم عنك أيضا؟ فمنذ حوالي 20 قرنا كان المسيح يراك، وكنت في فكره وعلى قلبه. إن الله لم يقع في الحيرة يوما بما سيفعله بأناس نظيرنا، بل كنا في فكره قبل تأسيس العالم. فإن كانت كلمات المسيح ترعبك، فأنت ما زلت جديا لا خروفا. فالخروف يسكن مطمئنا ما دام المسيح راعيه. لماذا لا تنضم إلى خرافه الآن فتصبح في مأمن من أنياب المفترسين؟ لاحظوا ردة فعل الجماعة إزاء كلام المسيح في الآية 19. فحدث أيضا انشقاق بين اليهود بسبب هذا الكلام، فقال كثيرون منهم: به شيطان وهو يهذي، لماذا تسمعون له؟ لكن لنسمع رأي القسم الثاني من الناس في الآية 21. آخرون قالوا: ليس هذا كلام من به شيطان، ألعل شيطانا يقدر أن يفتح أعين العميان؟ إنه لسؤال شديد الأهمية، أيستطيع الشيطان أن يفتح أعين العمي؟ لا شك أن قلة عادوا بضع ساعات إلى الوراء وتذكروا شفاء الأعمى، وهكذا واجهوا الأكثرية بشجاعة نادرة، إذ قالوا: لحظة من فضلكم، قبل ساعات وضع يسوع هذا الذي تقولون إن به شيطانا وضع طينا على عيني هذا الأعمى الذي لم يكن يبصر يوما، وبعد لحظات رأينا الأعمى مبصرا يرقص ويطفر فرحا وقد انفتحت عيناه تماما. أي يستطيع شيطان أن يفعل كل هذا؟ إن الآية 21 هي واحدة من الآيات التي لم نسمع جوابا لها، إذ يتوقف المقطع هنا ليكمل الإنجيلي يوحنا كلامه متناولا واقعة أخرى. لاحظوا أن الآية تنتهي بعلامة استفهام. يمر بعدها شهران ونصف كفاصل بين الآية 21 والآية 22، وفجأة ننتقل إلى رواق سليمان. وهناك في رواق سليمان العظيم نأتي إلى محادثة تتضمن موضوع الراعي وخرافه من جديد. ومن المؤكد أن يوحنا البشير قصد دمج الواقعتين معا لكونهما تحملان الموضوع نفسه والاستعارات نفسها، ما عدا المناسبة التي تلف المقطع الثاني والتي هي عيد التجديد الذي يقع بحسب التواريخ الدقيقة في 25 من شهر كانون الأول، الشهر 12 بحسب التقويم الجريجوري، أي في اليوم الذي نحتفل به نحن اليوم بمناسبة الميلاد المجيد. تعالوا معي نتخيل المشهد في ذلك الرواق الضخم الذي بني على أعمدة عملاقة من الحجارة الضخمة، نحتت كلها باليد على نحو فني رائع، وارتفعت ما يزيد على 12 مترا، كما سقفت كفناء وسيع وكأنها بنيت لأجل العمالقة. وفي أسفل الأعمدة انبسطت الساحة الكبيرة التي جلس فيها الناس للنقد وطرح الأسئلة والبحث في مواضيع الساعة. كان للفريسيين والكتبة جانب مهم من الرواق يديرون فيه المباحثات والمجادلات، ويسوع يشق طريقه وسط كل تلك الجلبة على الرغم من برودة المكان، لأن الشهر كان شتويا، فتبعه كثيرون من أولئك الذين أرادوا التعرف على هويته. لكن لماذا أرادوا معرفة هوية المسيح؟ لنسمع الآية 24. فاحتاط به اليهود وقالوا له: إلى متى تعلق أنفسنا؟ إن كنت أنت المسيح فقل لنا جهرا. وكأن بهم يقولون له: لا نريد مزيدا من القصص، لا نريد مزيدا من الأمثال، أخبرنا بصدق وصراحة، من تكون أنت؟ لكن اسمعوا جواب المسيح في الآية 25. أجابهم يسوع: إني قلت لكم ولستم تؤمنون، الأعمال التي أنا أعملها باسم أبي هي تشهد لي. فأي عمل تريدون أن تنتقدوني عليه؟ فها إنني شفيت الأعمى وأطعمت الجياع ودعمت المفلسين وأقمت العرج وقدمت العون والمساند لكل من يحتاج، فأي عمل تختارونه كموضوع للهجوم؟ الآية 32 تقول عن لسان المسيح: أعمالا كثيرة حسنة أريتكم من عند أبي، بسبب أي عمل منها ترجمونني؟ فأجابوه في الآية 33: لسنا نرجمك لأجل عمل حسن، بل لأجل تجديف، فإنك وأنت إنسان تجعل نفسك إلها. فرد يسوع في الآية 34 بالقول: أليس مكتوبا في ناموسكم إني قلت إنكم آلهة؟ إن قال آلهة لأولئك الذين صارت إليهم كلمة الله ولا يمكن أن ينقض المكتوب، فالذي قدسه الآب وأرسله إلى العالم، أتقولون له إنك تجدف لأني قلت إني ابن الله؟ فلو عدنا إلى الوراء وتحديدا إلى العهد القديم والمزمور 82 لوجدنا أن الآلهة هنا تعني أصحاب القضاء، أولئك القادة الكبار. هؤلاء اعتبروا مندوبي الله على الأرض وقضاة الله. وكأني بالمسيح يجيب الراجمين بالقول: ليس لديكم مشكلة في دعوة القضاة آلهة، لكنني جئت مرسلا من الآب وصرحت بأني كذلك، أنا أنوب عنه، في الواقع أنا الله في الجسد، ولم تواجهوني بسوى الرفض. فإن كنتم لا تؤمنون بكلامي فبالأحرى عليكم أن تؤمنوا بسبب الأعمال التي أعملها. الآية 37: إن كنت لست أعمل أعمال أبي فلا تؤمن بي. هذا الكلام يتضمن المعنى التالي: فإن كنت لست أعمل أعمال أبي فأنتم معذورون إن لم تؤمنوا، وإن كنت أعمل أعمال أبي فحري بكم أن تؤمنوا بي. الآية 38: ولكن إن كنت أعمل فإن لم تؤمنوا بي فآمنوا بالأعمال لكي تعرفوا وتؤمنوا أن الآب في وأنا فيه. وبدل أن تكون لهم مواقف إيجابية لما قاله يسوع، حاولوا أن يمسكوا به. الآية 39: فطلبوا أيضا أن يمسكوه فخرج من أيديهم، أي أفلت من قبضتهم، ثم مضى إلى مكان تكثر فيه الخراف الذين آمنوا به. الآية 40: ومضى أيضا إلى عبر الأردن إلى المكان الذي كان يوحنا يعمد فيه أولا، ومكث هناك، فأتى إليه كثيرون وقالوا: إن يوحنا لم يفعل آية واحدة، ولكن كل ما قاله يوحنا عن هذا كان حقا، فآمن كثيرون به هناك. من الواضح أنني لم آتي على ذكر مقطع بالغ الأهمية إلا بهدف التأمل به الآن، لذا نعود إلى الآية 27: فقد تكلمنا بما فيه الكفاية عن الجداء، أولئك الذين ليسوا داخل جماعة الخراف. والآن سوف أتناول الخراف فيما أختم رسالتي. فالآية 27 لغاية الآية 30 تحمل صفات وخصائص الخروف الأصيل الذي لا غش فيه، الخروف المخلص الصادق. يمكنك مستمعي أن تفحص نفسك الآن مقارنة مع هذه الميزات الواردة في هذا المقطع من كلمة الله. اسأل نفسك هذا السؤال: هل أنا خروف؟ ولكي تجيب عليك أن تعود بالذاكرة إلى يوم قلت فيه لله: يا رب، أنا أقبل خطتك للخلاص في حياتي على نحو شخصي، فالمسيح مات لأجلي وقام من الأموات لأجلي، فسامحني بخطاياي، ادخل حياتي، ها إنني أسلمك قلبي فادخل إليه، ادخل كياني الداخلي، أنا أعتمد عليك من الآن فصاعدا، أعتمد عليك طوال الأبدية. هذه الخطوة مستمعي ليست لها علاقة بحضور الكنيسة ولا بما تملكه من مال ولا بما تقوم به من أعمال حسنة. فالخروف لا يكسب ميزاته من ذاته ولا يستحق أو يستأهل تلك الصفات التي يتحلى بها، لكنه يقبل ما وهب له. فهل أنت فعلا خروف؟ وإليكم ميزات الخروف. أولا، يتمتع الخروف بحس مرهف. الآية 27: خرافي تسمع صوتي. يا للقاسم المشترك الذي يجمع الخراف كلها في كل أنحاء المعمورة. فإذ ننتقل من بلد إلى بلد نسمعهم جميعا يرددون التعابير نفسها والمنطق نفسه والجمل نفسها. إنهم يملكون اللغة الروحية نفسها. فإن كنت مستمعي الكريم مولودا من الله وتسير مع الرب، تستخدم من دون أدنى شك لغة الخراف. أتقول إن الله كلمني في كذا وكذا، إن الله أرشدني لأعمل هذا الأمر أو ذاك، أو لن أقوم بعمل شيء ما دام الله ليس راضيا عنه. هذه الكلمات تستخدمها الخراف أينما وجدت، في الشرق والغرب، في الشمال والجنوب، في كل بقعة من بقاع هذا العالم. هذا لا يعني أنك تسمع صوتا أو تلهم أمرا لكي تقول الله أرشدني، بل أن معرفة طرق الله تكمن في داخلك، في كيانك، وذلك لأنك تملك الحس المرهف وقدرة التمييز. ألديك حس مرهف وروح تمييز للأمور؟ فإن كنت لا تسمع صوت الراعي فعليك أن تعيد النظر في أمر خلاص نفسك. ثانيا، يتمتع الخروف بروح الطاعة. الآية 27: خرافي تسمع صوتي. هذه هي الميزة الأولى، وأنا أعرفها فتتبعني. فبعد أن تسمع الخراف صوت الراعي وتميزه تطيعه بالاتباع، تعمل ما يقوله لها. أيمكنكم أن تتخيلوا الحياة من دون راع؟ إنها لمرعبة حقا ومأساوية. خروف من دون راع، يا للغرابة. هل أنت خروف مطيع مستمعي؟ افحص نفسك بكل صدق الآن. ثالثا، يتمتع الخروف بالثقة. الآية 28: وأنا أعطيها حياة أبدية. هذا يعني أنه في الدقيقة التي تقبل بها المسيح ستحظى بالحياة الأبدية باستمرار. ألا تمدنا هذه الحقيقة بالثقة؟ ألا تشعرنا بالأمان؟ قمت بخدمة جنازة منذ مدة قصيرة لإنسان تعرف بالمسيح في أول سني حياته. لم تكن معرفتي به وثيقة، ولا كانت كذلك بالنسبة للحاضرين. وعلى الرغم من رهبة الموقف، فإنني تعزيت بمشاركة رجاء الحياة الأبدية وفرح السماء مع المؤمنين. فقدمت رسالة تناولت الرجاء الذي ينتظر كل إنسان آمن بالمسيح. وبعد انتهاء الخدمة تقدم إلي واحد من الحاضرين وطلب أن يكلمني على انفراد. فأخذته جانبا ثم قال لي: سأعطي كل ما أملك لقاء حصولي على هذا النوع من الرجاء. مستمعي، إن الخراف تملك الرجاء والثقة بالحياة الأبدية. فما من شك أو وجل عندما يأتي الموت. فغياب المؤمن عن الجسد يعني وجوده بقرب الرب إلى أبد الآبدين. رابعا، إن الخروف يتمتع بالضمان. الآية 28: وأنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد ولا يخطفها أحد من يدي. أليس هذا الكلام رائعا؟ فبعد حصول الخروف على الحياة الأبدية يقدم له المسيح تأكيدا وضمانا لا يقبل الشك ولا يخطفها أحد من يدي. فعندما تقبل المسيح مخلصك الشخصي تصير في يده، تصير في يد ابن الله الكلي القدرة، أنت في مأمن. لكن لو تأملنا في الآية 29 لرأينا الضمان المضاعف. أبي الذي أعطاني إياها هو أعظم من الكل، ولا يقدر أحد أن يخطف من يد أبي. فساعة تقبل المسيح في حياتك تصير مضمونا في يده وفي يد الله الآب أيضا. هذه الحقيقة ترعب الجداء للموت، فالجدي لا يستطيع أن يسبر غورها ولا أن يفهمها أو يدركها تمام الإدراك. فإن كنت مستمعي لا تملك حسا مرهفا وتفتقر إلى الطاعة ولا تملك الضمان والثقة من جهة مصيرك الأبدي، فأنت لست خروفا ولست في يد المسيح ولا في يد الآب. لماذا لا تتخذ تصميما الآن وتدخل حظيرة الخراف؟ انسى حضورك الكنيسة، انسى إرثك، انسى لونك، انسى عملك، انسى مقامك، انسى مستقبلك، وفكر في مصيرك الأبدي بعد أن تغادر هذه الأرض. فإما تكون خروفا تتبع الراعي الصالح، وإما تكون ضائعا وتائها مصيرك الجحيم. خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني. دعونا ننحني للصلاة. نشكرك أيها الآب السماوي على الحقائق التي كشفتها لنا اليوم من خلال هذه الرسالة، ونشكرك لأجل ابنك يسوع من مات لأجلنا لكي نصير خرافا له. كيف لا وهو الراعي الصالح الذي بذل نفسه عن الخراف؟ لا تسمح بأن يبقى أي منا جديا تائها وضائعا وسط وعورة هذا العالم ومتاهاته، بل أن يلتجئ الجميع إلى حمايته الآمنة. باسم المسيح نصلي هذه الصلاة، ولك فيه أيها الآب القدوس كل إكرام ومجد إلى الأبد. آمين.
تستطيع مستمعي أن تكتب إلى القصد شالي كوستا بأسئلتك وأفكارك، فتحظى برد منه لأن رسالتك تهمنا. اكتب على العنوان التالي: صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. أكرر: صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. ويمكنك الاتصال بنا على الرقم التالي بعد رمز الاتصال الدولي: رمز لبنان 961، رمز بيروت 1، ثم الرقم 755021. كما تستطيع استخدام الرقم عينه لإرسال رسالة بالفاكس. وإذا كنت من مستخدمي الإنترنت فعنواننا هو بالإنجليزية نافذة ifl@aol.com. مستمع الكريم، إذا كنت لم تتجاوب مع نداء الله لك، نشجعك أن تفعل الآن وتسلم حياتك للراعي الصالح، فتصير خروفا يتمتع بالأمان والضمان في رعية الله. كما يمكنك طلب نسخة من هذه الحلقة شرط أن تكتب إلينا. نرجو أن تنضم إلينا في الحلقة المقبلة وفي موضوع جديد ضمن سلسلة اتباع المسيح إنسان الله. فإلى ذلك الحين نستودعك لنعمة الرب وعنايته. إلى اللقاء، والرب معنا.